وللوقوف على تفاصيل المشاورات المنعقدة حاليا في السويد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا وحياكم الله.
أستاذ محمد، ما الذي طرح اليوم على الطاولة ونحن في اليوم الثاني، وما هو تقييمكم لهذه الجولة من المشاورات خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار؟ يعني ما هو الجديد في هذه الجولة عما سبقها من جولات انتهت بالفشل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم أمس كان يوما مزدحما بالجلسات إلى جانب الجولة الافتتاحية أو الجانب الرسمي بحضور وزيرة الخارجية السويدية والمبعوث الأممي وبعض المسؤولين في المنطقة. كذلك كان هناك جلستين، الجلسة الأولى كانت الصباح مع المبعوث الأممي في متعلقة بالجانب الفني واللوجستي، وجلسة أخرى في المساء. وفي اليوم الثاني أو في يومنا هذا كان هناك جلسة بعد العصر بعد الظهر مع المبعوث الأممي على مستوى الوفود، ناقشنا فيها أجندة المشاورات المتعلقة ب أربع نقاط، وهي الجانب الإنساني والتهدئة وفتح المطار، الجانب المتعلق بالبنك المركزي والاقتصاد وما يتعلق بالرواتب وتحييد الاقتصاد من الممارسات تقوم بها دول العدوان في محاولة لتضييق الخناق على الشعب، وكذلك الإطار العام المتعلق بالإطار السياسي في مناقشة الفتحات السياسية بشكل شامل. بالنسبة للموقف بشكل عام، نحن نعتقد أن هذه المشاورات تحظى باهتمام لعدة اعتبارات، أبرزها أن العالم بات يضج كرأي عام وليس كأنظمة من المجاجر البشعة التي ترتكبها دول العدوان بحق اليمنيين من قتل وحصار ومجازر ومجاعة وكوليرا وأمراض، وأصبح الرأي العام العالمي متابع لما يجري في اليمن. لاحظنا ذلك من خلال التغطية الإعلامية الكبيرة التي حصلت من مختلف الوكالات العالمية من كل القارات، وهي تتابع ما يجري في اليمن بدقة، بل هي مهتمة لأن تستمع للوفد القادم من صنعاء أكثر من أن تستمع للوفد. أما بالنسبة للتفاؤل فهذا يعود إلى موضوع الدول الكبرى، وهو يتعلق بموقف أمريكا تماما ثم موقف بريطانيا من العدوان. هل لديهم مصلحة في أن تتوقف صفقات الأسلحة وأن تنعم المنطقة بالسلام وأن هذا هو ربما
في هذه النقطة المسار. في هذه النقطة أستاذ محمد، وأنتم طرحتم كما أشرت أربع نقاط فيما يتعلق بالجانب الإنساني والتهدئة وفتح مطار صنعاء كمسائل إنسانية ملحة، وأيضا تحييد الاقتصاد الوطني. أمام هذه المسائل المطروحة على الطاولة، هل لمستم تحولا ما في توجهات الأمم المتحدة والأسرة الدولية تجاه اليمن، سيما مع تنامي الكارثة والمأساة الإنسانية وأزمة المرتبات؟
دعني أقول لك بكل وضوح وبكل شفافية أن ما يطرحه الوفد الوطني لا يستطيع أحد أن يواجهه بالرد. نحن كان هناك اجتماعات على الصد، واختتمنا قبل 10 دقائق أو ربع ساعة لقاء خاصا بالبنك الاقتصادي وتحييد الاقتصاد، وكان طرح الفريق القادم من صنعاء مذهلا ومنطقيا وشفافا وعمليا وإداريا وفنيا بدون أي تسييس، إلى مستوى أن الأمم المتحدة لم تجد أي رد أو توضيح. طرحوا من الحلول وطرحوا من القضايا، وكشفوا كيف أن الطرف الآخر طبع في هذه الفترة ما ربما طبع في 26 سنة ماضية من عصر البلد، وأن هناك استنزاف كبير جدا لمقدرات هذا الوطن. هنا نحن نمتلك القضية ونمتلك الحجة ونمتلك المنطق، لأن الطرف الآخر لا يمتلك إلا العدوان والتعسف، ولا يمتلك حتى الإرادة، وهو يدار حتى بطريقة غير مباشرة. ولهذا نحن نجد الأمم المتحدة تحاول أن توجد كيف تقنع أو كيف تكون منسجمة مع الطرح الأمريكي، مع الطرح الغربي المؤثر على هذا المسار. لكن هل هم منطقيون؟ هل هم جادون؟ هل هم فعلا يتقبلون؟ هل نحن فقط نحتاج أن نقنعهم بأن هذه المسألة مهمة من عدمها؟ لا يجدون جوابا فضلا عن أن يجدون نقاش في كل ما نطرح من قضايا إنسان.
أستاذ محمد عبد السلام، فيما يتعلق بهذه النقطة، بما أن وفد الرياض لا يملك قراره وهناك من يديره بالريموت كنترول، الشارع اليمني يتساءل ما هو الجدوى من التشاور مع أناس لا يملكون القرار؟ ولماذا أيضا المجتمع الدولي لا يضغط باتجاه مفاوضات مباشرة مع قيادة العدوان؟ ولماذا أيضا يعني هناك حضور لافت للكثير من السفراء أكثر من 20، لماذا لا يحضروا على الطاولة ويطرحوا مخاوفهم أيضا؟
هذه هي مشكلة اليمنيين أو بعض اليمنيين للأسف، وهم قلة الذين قاموا هذا الدور، لأن يخطهم وكلاء الوكلاء لا يملكون رأي ولا يملكون قضية. هذه هي مشكلة نحن. فنحن عندما نتحدث عن الأزمة بشقها السياسي وشقها الإنساني نجد أنفسنا يجب علينا أن نوضح سواء للأمم المتحدة أو لأي طرف، لكن هم حتى على مستوى السفراء هم لا يريدون أن يلتقوا بالطرف الآخر لأنه هو موجود لديهم وهم عارفين الأمريكي، وقرر كل هذه المسائل حتى فيما يتعلق بالقيود الاقتصادية، فيما يتعلق بالحرب العسكرية، هم من يحددون ساعة الصفر، وهم من يحددون التخفيض، وهم من يعلنون من واشنطن. لكن الوفد القادم من صنعاء هو يملك قرارا مستقلا، وهو يملك رؤية واضحة من قبل القيادة ممثلة في المجلس السياسي الأعلى وبقية القوى الوطنية، ولديه كامل الحضور. لكن مع من نتفاوض؟ نحن نجد مثلا الأمم المتحدة في نقاشها تذهب إلى الطرف الآخر باعتبار أنها حوار شكلي بالنسبة للطرف الآخر، لكن هم يتلقون التوجيهات من جد. هذه المسائل وغيرها المتعلقة بالجدية نحن يجب أن نوضح وأن نبذل جهدنا وأن نتحرك كحق منا على تجاوز هذه الأزمة، وأن نتحرك بكل الفرص المتاحة. إذا حققنا ملفا ما في الملف الأسرى والمعتقلين والجوانب الاقتصادية وفي الإطار العام، هذه واجبنا أن نقوم به حتى وإن كان الطرف الآخر لا يملك رأي، لأنه هو الذي قبل لنفسه هذا الدور. أما بالنسبة للموقف الدولي فنحن قد سمعناهم يقولون أنه يجب أن يكون هناك حوارا مباشرا مع دول العدوان، ويقولوا يمكن أن تتوقف هذه الحرب العدوانية على اليمن إلا بهذا التوجه. نعم. الذي يهمنا نحن أننا نملك المحقة، وأصبح العالم يرى أن هذه الحرب تسير في طريق مسدود، ووجدنا أن المزاج مختلف حتى وإن استمر العدوان، ووجدنا أننا فعلا نمتلك قضية محقة، لم يعد يوجه إلينا نقد، لم يعد يوجه إلينا أي مسألة، أصبحت المجاح رائم الحصار. أجل العدوان ما ارتكبته السعودية بحق اليمنيين تراكم عليها، ولكن هناك مصالح العالم كأنظمة يتعاطى بالمصلحة ولا يتعاطى بالإنسانية ولا يتعاطى بالمنطق، لكن نحن نؤثر على الأقل على الرأي العام، ونطرح نحن كإسقاط واجب أمام هذه المعاناة التي تحصل على شعبنا بأن نبحث عن الحلول حتى وإن كانت بمستوى مثل هذه النقاشات.
نعم، فيما يتعلق بالمعاناة والجرائم، لا تزال الجرائم مستمرة بحق المدنيين. اليوم سقط 4 صيادين في جريمة جديدة للعدوان، كيف تنعكس مثل هذه الجرائم والتصعيد الميداني على طاولة المشاورات في السويد؟
للأسف التصعيد العسكري ينعكس بشكل سلبي جدا على طاولة المشاورات على مستوى جدية تلك الأخطاء في الوصول إلى حل، ونحن نرفع بهذه الخطوات والتي لا تعتبر حتى تعتبر خروج استمرار متواصلة، بل في اليوم الأول للمشاورات تصعيد عسكري كبير في نهم الغربي وبالحدود في محافظات أخرى. هذا التصعيد يثبت أنهم غير جادين، ويتنعكس سلبي أن المجتمع الدولي الذي يريد ربما أن يجعل من هذه انحناءة تمام الضغط الإنساني الدولي الكبير للتفلت من هذا الضغط للاستمرار فيما بعد في العدوان بشكل أو بآخر. لكن حتى وإن عمل أو عمد نحن نؤكد لشعبنا اليمني وللجيش والأمن واللجان الشعبية أنهم في موقع القوة، وأن خطابهم وموقفهم وفعلهم وصبهم واستمراريتهم في الصمود يؤتي ثمارا كبيرة، وهم لو يشاهدوا كيف العالم يشاهد أولئك القتلة ويصفهم ويصنفهم وينظر إليهم لنجد نحن أن التاريخ يحاسب عاجلا وليس آجلا. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في مواجهة المتغطرسين الذين باتوهم في موقع الاتهام وهم في موقع التهمة، وهم من توجه إليهم مثل هذه الجراح والاستمرار في التصعيد هو ديدنهم، وليست الأولى في مشاورات بيل في سويسرا وفي مشاورات الكويت وفي مشاورات جنيف الأولى كان ينعقد معها تصعيد، لكن على الأقل هذه المرة الجميع في موقع الحذر وفي موقع اليقظة، وهذا يعطينا أن الجميع يستفيد من هذه التجربة في هذه المشاورات وفي غيرها، أن الناس حاضرون لأن يمدوا يدهم للسلام وهم أيضا يدهم على الزناد لمواجهة أي غدر أو خيانة أو عدوان. نعم. وهذا هو قدرنا أن نواجه هذا العدوان الغاشم الذي لا يمتلك إلى أي أهل أو أعراف أو قوانين أو قضية حتى يحدد الله سبحانه وتعالى النصر لهذا الشعب اليمني المظلوم.
نعم. الملاحظ أستاذ محمد أن هناك تباين في القضايا المطروحة على طاولة المشاورات، يعني وفد الرياض يطالب بتسليم ميناء الحديدة ويهدد بالتصعيد، وأنتم كوفد وطني تطالبون بفتح مطار صنعاء وتحييد الاقتصاد الوطني والتهدئة ومراعاة الجوانب الإنسانية. يعني في ظل هذا التباعد، ما هي فرص النجاح المتوقعة من هذه الجولة؟
أولا، المشاورات ليست مباشرة مع الطرف الآخر، هي غير مباشرة مع الأمم المتحدة، ونحن طرحنا اليوم سؤالا على الحدود، نحن نتحاور مع من؟ إذا كان الموضوع هو فقط ننتظر الطرف الآخر ماذا سيجيب، نحن نعرف مصطلحاته ونعرف لغته ونعرف أنه لا يملك قراءة، ولهذا لسنا معنيين أن نستمع لما يقولون. هذا كلامهم منذ البداية، وهم أوصلوا البلد إلى ما هو فيه اليوم بعد 4 سنوات من العدوان والدمار وما شابه ذلك. هذه هي اللغة التي أوصلوا بها الشعب، نحن لسنا معنيين بما يقولون، نحن معنيين بما نتخاطب به مع الأمم مع المجتمع الدولي. وأنا أتحدث عندما نتحدث عن المجتمع الدولي هو الرأي العام الذي يجب أن ينشط فيه كل الإعلاميين والسياسيين في العالم وخاصة الموجودين في الخارج للاهتمام بهذه المسألة لتوصيل ما يجري من جرائم بحق اليمنيين إلى كل مكان. وأما بالنسبة للمشاورات، فمن المفترض أن يذهب مبعوث الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وأن يتحدث بوضوح عن ما هي الأسباب التي خرج بها أو ما هي النتائج التي خرج بها من هذه المشاورات، ليصل في الأخير إلى استصدار قرار بوقف هذا العدوان وبإجراء مشاورات سياسية بين اليمنيين. ومن المفترض أن يكون ذلك قد فتح فيه المطار وتم تبادل ولو جزء كبير من الأسرى وقد تم معالجة وتحييد الاقتصاد. ولهذا نحن نقول ليسوا جادين، لأنهم عندما يصدرون مثل هذه المواقف ويقدمون مثل هؤلاء المتشنجين الذين لا يملكون قضية وإنما ديدنهم، أحدهم كان يصرح أنه لا يملك قرار في مقابلة تلفزيونية، واليوم يقول إذا لم تسلموا فالخيار العسكري تملك رأيا عسكريا بل لا تعلم ماذا يقررون في الميدان، ولا يستأذنونك ولا يستأذنون قيادتك. بس رغم شكليا تكون واقفا فوق أحد الكراسي دمية لا تمتلك رأي ولا تمتلك موقف، والعالم يعرف هذا ليس فقط اليمنيين، ولهذا لسنا معنيين بأي كلام من هذا العدمي والغير مفيد.
نعم. في ما يتعلق بملف الأسرى ومطالبتكم حتى بالإفراج عمن في سجون الإمارات من الطرف الآخر، ما الذي حصل في هذا الملف؟ هل من تقدم ملحوظ؟
في ملف الأسرى نحن طرحنا من البداية وطرح الأخوة في اللجنة الإفراج عن الكل مقابل الكل، ثم في التفاصيل الفنية واللوجستية وكيف تتم تخضع للنقاش وتبادل الكشوفات. ونحن عندما نقول الكل مقابل فهم الموجودون في سجون الإمارات، سواء هم في الإمارات أو هم في جزرها أو في الجزر المحتلة، سواء أو في أرتيريا أو في أي مكان آخر، موجودون لدى السعودية، سواء في المعسكرات داخل اليمن أو حتى في سجون داخل المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر. وهذا هو ما نطرحه اليوم. يتحدثون أنه ممكن أن يتم تقديم 100 شخص من هنا و 100 شخص من هنا على أساس هناك خطوات ما. نحن قلنا لا يوجد مانع في هذا الاتجاه، نحن مطلبنا أن يتم البدء بهذا العمل. مستوى الجدية هي ستثبت عندما يقدمون الكشوفات. هل هم سيقدمون كشوفات كل الموجودين لديهم أم سيحتفظون بجزء؟ وهذا هو يتم بحضور الصليب الأحمر مع الأسرى. والمسألة هي فنية وليست سياسية وفنية أيضا، فنحن ننتظر. أما نحن هو مطلبنا في زمن، هم عندما قرروا أو أرادوا أن يكون هناك نوعا ما من التحرك، لمسنا نوعا ما من تحرك إيجابي من الأمم المتحدة، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نصف ذلك أننا تقدمنا أم لم نتقدم حتى نجد شيئا ملموسا على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتبادل الكشوفات للمفقودين وللأسرى والمعتقلين بشكل شامل وفي كل المناطق.
نعم. أشكرك جزيل الشكر محمد عبد السلام، رئيس الوفد الوطني المفاوض، كنت معنا عبر الهاتف من مقر انعقاد المشاورات في السويد. شكرا جزيلا لك.